أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى يوم الاثنين بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري زيارة رسمية للدوحة هذا الأسبوع. وقالت المصادر لوكالة الأناضول التركية إن زيارة السيسي تستمر يومين، ويلتقي خلالها بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ولبحث تعزيز العلاقات الثنائية واتفاقات اقتصادية. وتعد زيارة السيسي المرتقبة للدوحة الأولى له بعد 3 أشهر من زيارة أجراها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة في حزيران جوان الماضي، واستمرت يومين، بحث خلالها تطوير العلاقات مع الرئيس المصري وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان أمير قطر وجه دعوة رسمية للرئيس السيسي في أيار مايو من العام الماضي لزيارة البلاد في سياق إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 2013. وشهدت العلاقات القطرية المصرية تطورا ملموسا منذ توقيع اتفاق المصالحة بمدينة العلا السعودية في كانون الثاني جونفيه من العام 2021، وأنهت قمة العلا خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة ثانية. ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة تبذل تلك الدول وقطر جهودا لتطوير علاقاتها بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء. قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية يوم الاثنين خلال جلسة حكومية إن إسرائيل تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وأضاف بأن تصعيدها الميداني وصفة لانفجار كبير. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني: تدعي إسرائيل أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة، إنما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة والمس بمؤسساتها. وتابع شتية: نحن نقول لإسرائيل نحن لا نريد تعزيزاتكم، نحن نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، ونريد حقوقنا الوطنية، نحن نريد للشرعية الدولية أن تسود، وللقانون الدولي أن يكون الحكم. وتابع: هذا الثلاثاء الذكرى 29 لاتفاق أوسلو الذي لم تبق منه إسرائيل شيئا يذكر، حيث ألغت معظم بنوده وضربت بها عرض الحائط، ألغت الشق السياسي والاقتصادي والجغرافي. وقال إن إسرائيل خرقت بل ألغت معظم بنود الاتفاقات الموقعة معنا، وهذا الأمر يدعونا إلى التوقف كثيرا عنده وعلينا مراجعة ذلك. وأضاف شتية أن إسرائيل امتنعت عن التفاوض على قضايا الحل النهائي، واستمرت بإجراءاتها الأحادية وعنوان ذلك الاستيطان، واستمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف للاتفاق، وأوقفت الإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى عام 2014 التي كان من المفترض أن تضم الأخ كريم يونس وإخوة آخرين والأسرى المرضى بما هو مخالف للاتفاق. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني إن التصعيد الإسرائيلي ميدانيا ما هو إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية، وعندما تنتخب هذه الأحزاب تصبح هذه الإجراءات سياسة حكومية رسمية. وعدد شتية من صور التصعيد الإسرائيلي القتل المبرمج والاستعمار الاستيطاني الممنهج واقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والتضييق اليومي على حياة الناس والدخول إلى قلب المدن الفلسطينية والتحريض الإسرائيلي اليومي المتكرر. وأضاف شتية: الحصار على غزة يجب أن ينتهي، والعدوان على القدس يجب أن يتوقف، والاستيطان يجب أن يتوقف، وهذا ما يريده شعبنا وهذا ما نريد. وقال إن الاختباء وراء غياب الأفق السياسي وانشغال العالم في أوكرانيا والتوجه نحو الانتخابات في إسرائيل لا يمكن أن يكون غطاء لهذه الجرائم. ودعا شتية العالم أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به إسرائيل، كما قال، ضد الشعب الفلسطيني.
كشفت الخارجية الإيرانية يوم الاثنين أن طهران ليس لديها أي شروط مسبقة في المحادثات مع المملكة العربية السعودية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في إفادة صحفية أسبوعية إن بلاده سترد بشكل مناسب على أي عمل بنى من جانب السعودية. وفي السياق دعا كنعان الرياض إلى تبني نهجا بناء لتحسين العلاقات بين البلدين. على صعيد آخر أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن طهران لا تزال داعمة لنزع السلاح النووي بقدر التزامها بعدم الانتشار النووي، وتدعو إلى تطبيق غير تمييزي وغير منحاز لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كنعان شدد على ضرورة وفاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزاماتها بطريقة مهنية تجاه طهران، في إشارة إلى التعامل مع الاتهامات التي توجهها إسرائيل لإيران في هذا الشأن. في تونس أعلنت السلطات يوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا مركب المهاجرين غير النظاميين الذي غرق شرق البلاد إلى 12 بعد انتشال 6 جثث جديدة. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني قال إنه في اليوم الأول أي يوم الخميس لغرق المركب قبالة سواحل الشابة انتشلت وحدات الحرس الوطني 6 جثث وتم إنقاذ 14 شخصا آخرين. وقال وفق الأبحاث الأمنية الأولية كان على متن المركب بين 34 و37 مهاجرا غير نظامي. في موضوع آخر أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إطلاق سراح الصحفي غسان بن خليفة بعد 5 أيام من توقيفه على ذمة قضاء مكافحة الإرهاب. ويوم الثلاثاء الماضي قالت مروى الشريف زوجة الصحفي المستقل بن خليفة للإعلام إن رجال أمن بلباس مدني ودون إذن قضائي فتشوا منزلنا واقتادوا زوجي إلى مقر فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني وسط العاصمة وأخذوا هاتفه وحاسوبه الشخصي وحاسوب شقيقه من منزل والديه. ويوم الجمعة شارك عشرات الصحفيين بالعاصمة تونس بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مسيرة احتجاجية على اعتقال السلطات لزميلهم غسان بن خليفة منذ 3 أيام وإحالة ملفه إلى قضاء مكافحة الإرهاب. أعلن قصر الإليزي بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى تمسكه باستقرار جيبوتي خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، وذلك في ظل بيئة إقليمية أضعفها استئناف المعارك في إثيوبيا. وتعتبر جيبوتي استراتيجية بالنسبة إلى فرنسا، إذ إنها تستضيف أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في الخارج وتضم حوالي 1500 جندي فرنسي. وأكد الزعيمان الجيبوتي والفرنسي مجددا متانة العلاقة الدفاعية بين البلدين وطبيعتها الاستراتيجية، وهو ما تظهره زيارة وزير القوات المسلحة في الحكومة الفرنسية إلى جيبوتي في 15 من هذا الشهر بحسب ما قال الإليزي في بيان. وخلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والجيبوتي أكد الرئيس ماكرون تمسكه باستقرار جيبوتي في جو إقليمي أضعفه استئناف المعارك في إثيوبيا وخطر حدوث أزمة غذائية إقليمية وفقا للإليزي. تسلم يوم الاثنين نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأمير دولة الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح لحضور القمة العربية المقررة في 22 نوفمبر المقبل. وحسب بيان لوكالة الأنباء الكويتية فإن الدعوة سلمها وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بحضور مسؤولين ووزراء بالديوان الملكي الكويتي. في الشأن الجزائري الداخلي يحضر المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون يقضي في مضمونه بتمديد عطلة الأمومة لستة أشهر بدلا من 3، وآخر يقضي بمعاقبة الأبناء عند تخليهم عن أفراد عائلتهم كما ونقلت وسائل إعلام جزائرية. حذرت جمهورية مصر من استمرار الوضع الحالي لأزمة سد النهضة الإثيوبي متمسكة بعقد اتفاق شامل وفي أقرب وقت. التفاصيل مع رجي خوري.
جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري في القاهرة مع المبعوثة الأممية للقرن الإفريقي وسط أزمة متفاقمة بشأن السد الإثيوبي منذ عقد والمجمدة مفاوضاته الفنية منذ نحو عام وسط مواصلة أديس أبيبا للملء المنفرد له ورفض القاهرة والخرطوم. وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن شكري استقبل المبعوثة الأممية للقرن الإفريقي دون تحديد موعد وصولها أو مدة زيارتها. وأضاف البيان أن المسؤولة الأممية حرصت على الوقوف على رؤية مصر وتقييمها للأوضاع في السودان وجنوب السودان وأثيوبيا والصومال وأمن البحر الأحمر وملف سد النهضة دون تفاصيل أكثر. وتشهد بعض تلك البلدان أزمات سياسية وأخرى تعاني من مواجهات وهجمات مسلحة. وبشأن ملف السد أكد شكري خلال اللقاء أكد على موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن. وحذر شكري من أن بقاء الوضع الحالي يمثل عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة ليس للوقت الحالي فقط ولكن للأجيال القادمة. وتجمدت مفاوضات السد الأثيوبي منذ أكثر من عام فيما توجهت مصر إلى مجلس الأمن الدولي في تموز الماضي رافضة خطوات أديس أبيبا في الملء المنفرد للسد خشية تأثيرها على حصتها المائية. وتؤكد أديس أبيبا أن سدها الذي بدأت بتشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني زيلينسكي يوم السبت، قال قصر الإليزي في بيان يوم الأحد إن الرئيس الفرنسي قد أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر التي تهدد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية وطلب منه سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من موقعها. وأضاف البيان إن الرئيس الفرنسي سيبقى على اتصال بنظيره الأوكراني وكذلك بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيتحدث مجددا إلى نظيره الروسي في الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق يكفل سلامة المحطة. وندد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال أيضا مع نظيره الروسي باستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مذكرا بمطالبته بوجوب وقفها في أسرع وقت والبدء بالتفاوض واستعادة أوكرانيا لسيادتها ووحدة أراضيها. وكان ماكرون وزيلينسكي تشاورا مجددا هاتفيا يوم السبت في شأن الوضع المقلق جدا حول محطة زابوريجيا بحسب قصر الإليزي. وكان أعلن الكرملين في موسكو في وقت سابق إن بوتين حذر ماكرون في اتصال هاتفي من عواقب كارثية قد تنتج من الهجمات الأوكرانية المنتظمة على محطة زابوريجيا التي تعد الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية. وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس الفرنسي أمام نظيره الروسي على ضرورة ضمان الأمن الغذائي العالمي بحسب المصدر نفسه، والذي أضاف بأن الرئيس ماكرون ذكر بأن العقوبات الأوروبية لا تشمل المنتجات الزراعية ولا تلك التي لا غنى عنها للزراعة. كما أوضح بيان الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس ماكرون طلب من نظيره الروسي السهر على تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا مع أوكرانيا وتركيا تحت رعاية الأمم المتحدة ليتم نقل الحبوب المصدرة إلى الجهات التي هي بحاجة ملحة إليها. دخل قرار أوروبي يوم الاثنين حيز التنفيذ ويقضي بتعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات دخول المواطنين الروس إلى الأعضاء في منطقة شنغن من دول الاتحاد الأوروبي وذلك حتى إشعار آخر. يأتي القرار الذي بدأ تنفيذه الاثنين بعد أسبوع من موافقة المجلس الأوروبي لمقترح تعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الدخول مع روسيا. وبموجب القرار سترفع دول شنغن رسوم طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى 80 يورو صعودا من 35 يورو إلى جانب طلب مزيد من الأوراق ومزيد من الوقت لدراسة الطلبات. واستثنى القرار الحالات المرضية والذين لديهم صلات قرابة درجة أولى مع أي من مواطني دول شنغن والصحفيين والمعارضين. ويبلغ عدد أعضاء منطقة شنغن 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب 4 دول أخرى ليست عضوا بالاتحاد. شدد الملك البريطاني تشارلز الثالث في كلمة ألقاها الاثنين أمام مجلسي العموم واللوردات في ويستمنستر هول بلندن على أهمية الديمقراطية التي تشكل تقليدا عريقا للبرلمان البريطاني، لافتا إلى أن اجتماع الاثنين جاء إحياء لذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي حرصت منذ عمر فتي على خدمة الشعب والأمة والحفاظ على المبادئ الديمقراطية الثمينة للحكومة الدستورية. وتعهد تشارلز الثالث باتباع مسيرة الملكة الراحلة بالمحافظة على تقاليد بريطانيا. إلى ذلك شدد الملك على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان البريطاني في الحفاظ على الديمقراطية والقيم الدستورية في البلاد. في الصفحة الاقتصادية تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن خطر انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي، لكن من الممكن تجنبها. وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن إن انكماشا في الولايات المتحدة هو خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم، أي حين يرفع معدلات الفائدة. وأضافت أنه من الواضح أن هذا يمثل خطرا نراقبه، لكن لدينا سوق عمل قوي وأعتقد أن من الممكن إبقاؤه على هذا النحو. وقالت يلين إن التضخم مرتفع جدا ومن الضروري خفضه، ويأمل الاحتياطي الفيدرالي من سياسته في رفع معدل الفائدة بهبوط سلس، أي إعادة التضخم إلى هدفه عند 2% بدون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة. ووصلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 9% في معدل الأعلى منذ 40 عاما. وبهذا التقرير الاقتصادي نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.